بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 90 بعد 104 على 1.
بيقول: روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأذان سهل سمح، فإذا كان أذانك سمحا سهلا وإلا فلا تؤذن. أخرجه الدارقطني في سننه.
الذي في بالي أن هذا الحديث بخصوصه ضعيف السند، وإن كان التطريب والتلحين في الأذان بطبيعة الحال لا يشرع، لكن الكلام بخصوص هذه الرواية فهي ضعيفة. وقد صح عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إليه فقال: إني أحبك في الله. قال: أما أنا فأبغضك في الله. قال: لما؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. فالتلحين بدعة، وعليكم السلام وبركاته، وهو خلاف السنة، وهذا أمر مقطوع به كمقطوعية وجوب الإخلاص في العبادات كلها. غيره
إن لو تنكتب الأسئلة حتى تصير الفائدة أكثر من حيث التسجيل والصوت.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال خصوصا وجودنا في تلك البلاد التي تحدثت عنها في الأسبوع الماضي، يقول: أين تجد الحد الفاصل بين المعاملة الحسنة التي شرعها الإسلام وبين بداية الذوبان والانحراف في المجتمع الأوروبي؟
أين تجد؟ نحن لا نجد اليوم المعاملة الحسنة كما ينبغي في البلاد الإسلامية، فضلا عن بلاد الكفر. أقول هذا وإن كان من المشهور عند كثير من الناس الذين ابتلوا بالاستيطان في بلاد الكفر أنهم يجدون هناك نوعا أو أنواعا من المعاملات هي أحسن بكثير من بعض المعاملات في بعض البلاد الإسلامية. لكن حقيقة أنه هذه النوعية الحسنة التي ترى في تلك البلاد هي نابعة عن تجارب كثيرة مر بها الكفار، ووجدوا أن من مصلحتهم الاستقامة في معاملاتهم، ولم تكن هذه الاستقامة في معاملاتهم نابعة من دينهم، وإنما هي التجارب يعني حملتهم، وعليكم السلام، على الاستقامة في بعض المعاملات في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإلا فليس كما يقول، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله. وإلا فليست القضية كما يشاع بين بعض الناس ويظنون تلك الإشاعة حديثا مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قولهم الدين المعاملة. فالذي أريد أن أنبه عليه بمثل هذه المناسبة هو أمران اثنان. أولهما أن هذه الجملة ليست حديثا نبويا إطلاقا، والشيء الثاني أنها ليست صحيحة المعنى على إطلاقها، لأن هذا التركيب من حيث الأسلوب العربي الدين المعاملة هو على وزان قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. ومثل هذا الحصر في المبتدأ والخبر في الأسلوب العربي يعطي أهمية هذا المبتدأ الذي كان خبره النصيحة، الدين النصيحة. فالذي أشاع هذه الجملة الدين المعاملة ضاها فيها بقوله عليه السلام الثابت في الصحيح الدين النصيحة. فهل المعاملة كالنصيحة في الدين؟ الجواب ليس كذلك. لا شك ولا ريب أن المعاملة الحسنة من المسلم لأخيه المسلم هو بلا شك من الدين، مما يأمر به الإسلام، ولكن ليس هو الدين كما يفيده هذا التركيب الدين المعاملة. ولذلك بعد هذا البيان أقول إذا كان الكفار الأوروبيون أو أمريكيون أو غيرهم نجد في معاملاتهم شيئا من الحسن أو النصح، فلا يعني ذلك أن معاملاتهم كلها هي معاملة صحيحة وحسنة. فإنكم تعلمون أنهم يعيشون حياة تعيسة جدا بسبب ماديتهم، حتى ترتب من وراء هذه الحياة المادية انفلاتات غريبة وعجيبة جدا جدا، وكان من آثارها انتشار الانتحار بين طبقات الكفار. ذلك مصداق قوله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فإذا يوجد عند الأوروبيين نوع من المعاملة حسنة، لكن غالب معاملاتهم ليست حسنة إطلاقا، ولهذا فإن كان عندهم شيء من الحسن في المعاملة فأصله نبع من عند المسلمين، وهو مما تأثروا بهم حينما اختلطوا بسبب الفتوحات الإسلامية وبسبب احتلال الجيوش الإسلامية كثيرا من بلاد الكفار في التاريخ الماضي. ثم انقلب الأمر مع الأسف على المسلمين فتركوا كثيرا من سلوكهم الذي يأمرهم به دينهم. هذا ما يمكنني الإجابة عن مثل ذاك السؤال، ولا أدري إذا أتيت على الإجابة كما هو في ضمير السائل. لعلي فعلته؟
نعم.
طيب غيره.
عندنا شيخ سؤال بالنسبة للأموات يعني في أوروبا، نحن سنسافر بعد بكرة، سنرجع إن شاء الله، ونريد أن نغتنم هذه الفرصة. في الميت إذا مات المسلم في هولندا يعني على وجه الخصوص، وفي أوروبا على وجه العموم، قد يقبر في المقابر خاص، في مقابر خاصة بالمسلمين بس، ولكن لمدة مؤقتة محددة، ثم تنبش هذه القبور. وهذا طبعا يعني يقول بعض إخواننا، وكما هو معلوم يعني لا يجوز نقل الجثة من بلد إلى بلد. فإذا دفن المسلم يعني في المقابر المخصصة لهم في هولندا، فإن ذلك يحتاج إلى تكاليف مقدار 10,000 خلدة، يعني ما يعادل تقريبا 4,000 دينار يعني أردني.
دفنه
يعني
نقله ولا دفنه؟ نقله بعد أن يدفن
نقله
في هولندا.
لا، قبل ما يدفن. هو بين أمرين. إما أن يدفن في هولندا ويشتري الأرض لمدة مؤقتة، وإما أن ينقل، ولكن هو لا يستطيع لكونه إما عاطل عن العمل أو يعمل لكن راتبه لا يساعد على ذلك. فهناك بنوك طبعا ربوية، يعني يدفع يعني مثلا يعني قسط من المال كل سنة، وهم يتكفلون بنقله وبنقل كل أفراد عائلته إذا مات هنا. يعني فهل من مخرج يعني من هذه القضية؟
المخرج موجود، وهو الهرب من بلاد الكفر. حتى إذا مات في بلد إسلامي ودفن هناك. ولا يجوز الاعتذار عن دفن الموتى في قبور يعلم المسلمون بأن مصير هذا الدفن هو النبش ولابد، فهذا ليس عذرا بأنه يكلفهم أن يسفروه ميتا من بلد الكفر إلى أقرب بلد إسلامي يدفن فيه، ليس هذا عذرا. ولذلك كما نقول وقريبا قلنا المثل العامي السوري الذي يريد أن لا يرى منامات مكربة فلا ينام بين القبور، والكفار هم أموات غير أحياء، ولذلك فلا يجوز أن يعيش المسلم بين ظهرانيهم، كما أظن تكلمنا بشيء من التفصيل في دار أبي الحارث. ولذلك فلا مخرج هنا إلا أحد سبيلين. الأول وهو الواجب أن يفروا إلى الله بهجرتهم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إلا إذا استطاعوا أن يطبقوا على الأقل الأحكام الإسلامية التي هم باستطاعتهم أن يطبقوها في البلاد الإسلامية على عجرها وبجرها. فإذا كانوا يستطيعون في تلك البلاد أن يطبقوا الأحكام الإسلامية مع الشرط الذي كنت ذكرته لك في دار أبي الحارث، إذا كان يوجد في ذلك البلد الكافر جماعة من أهل العلم والفضل بإمكانهم أن يحيطوا بعلمهم وبتربيتهم الطائفة الإسلامية المقيمة في ذلك البلد، فبهذا الشرط الأخير والذي قبله يجوز أن يستمروا في إقامتهم في بلاد الكفر. ووضع لك أنه يدخل في الشرط الأول أن يكون لهم مقابر متميزة عن مقابر الكفار، وإذا كانت متميزة كما تقول أنت على طريقة الاستئجار ولكن إلى أمد محدود، هذا لازمه كما قلت التنبيش، أو يعني أن يهدر قبر الميت ويذهب بددا. فإذا تحققت هذه الشروط كلها جاز للمسلمين الذين ابتلوا بالسفر إلى تلك البلاد أن يظلوا مقيمين فيها. وعليكم السلام. وإلا الهرب الهرب. واضح الجواب؟
جاءت السنة يعني بالإسراع بدفن الميت.
أينا.
فهناك يعني مثلا إذا مات الميت ونريد أن ننقله إلى بلده مثلا المغرب أو الجزائر لابد أن يبقى عندهم في الثلاجة 4 أيام 5 أيام نظرا لإجراءات السفر وكذا وكذا إلى غير ذلك. فهل هذا يعني ينافي يعني
كل هذه أمور يعني هي آثار من الإقامة في بلد الكفر، ولذلك نحن نشترط أن يكون هناك مقبرة إسلامية، وإلا فلا يجوز الاستيطان فيها ولو تحقق الشرط الذي أشرنا إليه آنفا. ولقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بمقابر المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام، ما معناه لأني بعيد عهد بهذا الحديث، لقد لقي إخواننا هذا خيرا كثيرا، أو كما قال. ثم مر بمقابر المشركين فقال في حقهم لقد فاتهم خير كثير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والغرض من هذا الحديث الفصل بين مقابر المسلمين ومقابر الكافرين، كما هو الشأن تماما في محاضرتنا المشار إليها آنفا، بين سكن المسلمين وسكن الكافرين. لعلك تذكر من تلك الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، أي لا يكون مساكن المشركين قريب من مساكن المسلمين، أو لا تكون مساكن المسلمين قريبة من مساكن المشركين. فما بالك إذا كانت مساكن المسلمين في مساكن الكافرين، وكما يقولون باللغة العامية خليط مليط، هذا خطير جدا. كذلك الشأن في موت المسلمين، يجب أن يكون لهم مساكن خاصة بهم وهي القبور الإسلامية. ومن نتائج هذا التفريق يترتب من وراء ذلك أحكام شرعية قد لا يتنبه لها الكثير من المسلمين اليوم، لا سيما وأن أكثرهم صاروا كالأجانب تماما من حيث موقفهم تجاه الموت والموتى وبكل ما يذكر بالموت أو بالموتى. نادر جدا جدا أن ترى مسلما اليوم يقصد زيارة القبور، بل نادر جدا أن تجد مسلما إذا مر عفو الخاطر بمقبرة من مقابر المسلمين فيسلم عليهم السلام المشروع: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. نادر جدا من يفعل هذا. فمن آثار خلط مقابر المسلمين بالمشركين أنك لا تستطيع أن تقول مثل هذا الورد، لأن هذه ليست مقابر المسلمين، ولا أنت بالذي تستطيع أن تقول الورد الخاص بمقام الكفار كما جاء في الحديث الصحيح: فحيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. ولهذا إذا مر المسلم بمقابر المسلمين يسلم عليهم هذا السلام الذي سمعتموه آنفا. أما إذا مر بمقابر اليهود والنصارى فالسنة أن يقول أبشركم بالنار. فإذا دفن المسلمون في مقابر المشركين لا ويستطيع أن يقول هذا السلام ولا ذلك الإنذار الذي قال بشرهم بالنار. ولذلك لا مخلص من هذه المآسي ومن هذه الآثام إلا بالفرار إلى بلاد الإسلام. نعم.
ما حكم يعني كيف يفعل؟ يعني يدفنوا أم يأخذوا بالطائرة؟
كيف؟
يعني يدفنوا موتاهم هناك أم يأخذهم بالطائرة ينقلهم إلى بلاد المسلمين؟
لا، هو قدم عذرا سلفا يقول إنهم لا يستطيعون أن يدفعوا 4,000 دولار. فمعنى هذا من حيث الواقع أن يدفن هناك.
وإذا استطاع.
ولذلك نحن نقول، ما نقول إذا استطاع يدفن هناك، لأنه لا يدفن هناك وإنما ينقل، لأنه إن أجبنا بهذا الجواب هدمنا ما قلنا. نحن نريد من هذا التفصيل كله أن لا يسكن هناك. فهمت علي؟ والظاهر أنه الله أعلم أن أكثرهم لا يستطيعون أن يدفعوا 4,000 دولار من أجل نقل ميتهم إلى أقرب بلد إسلامي، وقد يستطيعون مادة ولكن لا يستطيعون نفسا. يعني ما في عندنا الوازع الديني القوي الذي يدفعهم أنه يدفعوا 4,000 دولار مشان يدفنوه في مقابر المسلمين في بلد قريب من بلاد الكفار. فالمخلص والمنجى هو كما قلنا في الأول: ففروا إلى الله.
قلت في وسيلة يعني بواسطتها يمكن يعني أن تنقل أموات المسلمين إلى بلادهم، وهي يعني التعامل مع بنك ربوي.
الغاية لا تبرر الوسيلة، هذه قاعدة يهودية صهيونية كما يقولون اليوم، لكن مع الأسف الشديد يمشي عليها كثير من الدعاة الإسلاميين. التعامل بالربا معروف أنه حرام ولا يجوز، وكما قال عليه الصلاة والسلام: درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية. ولا يقول أن أحد أنا لا أكل الربا، يعني أنا رجل منظوم كثير أنا لا أكل الربا، لكنه المسكين من جهله وضلاله لا يفكر بأنه كما قال عليه السلام: مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهو كما قال عليه السلام في الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا ينبغي أن يقول: والله أنا ما أكل الربا. حسبك أنك تطعم الربا لغيرك، وبخاصة إذا كان هذا الغير مسلما مثلك، فأين تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك؟ فيجب أن نتذكر هنا قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله. فإذا كونك ما تأكل ما تنجو من المعصية، بل من الكبيرة من الكبائر. كونك لا تأكل لا يكفي، يجب أن لا تأكل الربا، ثم يجب أن لا تؤكل غيرك الربا ولو كان كافرا. وهنا لابد لي بمثل هذه المناسبة أن كثيرا من الذين ابتلوا بالسكن في بلاد الكفر هم قد يكونون مذهبيين، هذا هو الغالب عليهم، وفي المذهب الحنفي بخاصة يستحلون الربا في بلاد الحرب، وهذه البلاد يذهبون إليها. ما في داعي، بارك الله فيك،
أحسن يكون في لموس الشيخنا وشيء يعني.
هل ما لجرح بميت إلامه يبس الجلد، ما في الإحساس.
الله يبارك، الله يبارك في صحتك وعافيتك يا شيخ. دخل الناموس استفيد يا شيخ،
دخل الناموس استفيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثير من بعض المتفقه في هذا الزمان بناء على ما جاء في بعض كتب المذاهب أن الربا المحرم هو محرم في بلاد الإسلام، أما في بلاد المحاربين هذا يباح عندهم. وهنا تجد كما يقال اليوم الازدواجية في تعامل المسلمين مع الكفار، فهم إذا كانت مصلحتهم أن يعتبروا بلاد حرب اعتبروا بلاد حرب ليأكلوا الربا ويوكلوا الربا. لكن هل يجوز السكن في بلاد الحرب؟ ما يجوز طبعا. فإذن يحرمون ويحللون على كيفهم وعلى أهويتهم. لهذا أريد أن أقول أنه لا يكفي المسلم أن يكون بريئا من أكله الربا، بل يجب أن يكون بريئا من خصال ثلاثة أخرى. الأولى أن لا يأكل الربا، الثانية ألا يطعم الربا غيره، الثالثة ألا يكون كاتبا للربا أي معينا، ومعنى هذا ألا يكون موظفا في البنك ولو كان مكتوب عليه البنك الإسلامي، لأن هذه أسماء لا تعني مسمياتها. والأمر الرابع والأخير ألا يشهد على الربا، ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والآن نكتفي لأنه بدأ الشاهي يشوش علينا، وأبو أحمد يريد يكون التسجيل ليس مخلوطا معه المضو أو المص.
جزاك الله خير يا شيخ.
وهذا الجوب يعني بحثنا عن طريقة يعني تكوينه، فوجدنا أنه يوضع فيه منفح عجل، وطبعا هم لا يذبحون يعني، فهل يجوز يعني أكل هذا الجبن؟
إذا كان لا يوجد في هذا الجبن الهولندي سوى المنفحة فيجوز أكله، وهذا على جبنتك.
لا لا نعم، في منفح عجل مكتوب بالهولندي.
أقول إذا كان لا يوجد. نعم. هذا على جبنتك.
أنا أقول لك يا شيخ ما هو مكتوب على الجبن.
ها؟
على ذمتهم.
الآن خربتها.
وإحنا
أنا ظننت ها.
بحثنا عند الفلاح
يا شيخ الله يهديك. نعم. أنت يبدو أنك مغربي يعني.
هو كذلك.
ما تعرف هذه النكتة يا أنت؟ تعرفها؟
سمعها منكم شيخنا يبدو والله.
من أين عرفتها؟
من شريط لكم.
من شريط
شيخ، احنا لما رأينا هذا مكتوب في التكاكين
مغرب. أنا أوهمتني آنفا بأنك أجريت تحقيقا، أصبر علي. نحن عرفنا أنك مغربي شايف، فيكفينا، فأصبر علي. فهمنا من كلامك أنك أجريت تحقيقا خاصا في حدود الاستطاعة التي كنت يومئذ تملكها، وما فهمنا أنك قرأت فقط، لأن الذي تقرأ وأنت نقرأه نحن هنا، لكن نحن بحاجة إلى علم زايد عما يكتبه الكفار، لأننا بلينا بكتابة الكفار، فطالما جاءتنا لحوم مكتوب عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية، أسماك شحنت بالقناطير المقنطرة إلى السعودية ومكتوب عليها أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية.
رأيتها شيخ في المدينة.
أنت رأيتها
في المدينة النبوية.
إذن هذا صحيح. طيب، فإذا نحن بلينا بهذه الكتابة المزورة، ولسنا بلينا نحن كأفراد، وإنما كوزارة، وزارة الأوقاف هي التي كانت تعلن بأن هذه اللحوم المبردة التي تأتي من الخارج هي ذبحت على الطريقة الإسلامية، وأرسلت لجنة من هنا للتأكد من الذبح على الطريقة الإسلامية. وبعد سنين والمسلمون يأكلون حراما من شهادة وزارة الأوقاف ويرحمك الله أن هذه اللحوم تذبح على الطريقة الإسلامية، وإذا بوزير الأوقاف اللي اسمه عبد العزيز الخياط يعلن أنه نحن كنا مغشوشين، كنا مغررين، ثبت أن هذه اللحوم لا تذبح على الطريقة الإسلامية. لذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قلت لك آنفا بعدما سمعت منك قبل أن تقول هكذا قرأنا، سمعنا منك أنك أجريت بحثا، ما أنا قلت لك اصبر وما صبرك إلا بالله. فبعدما أخبرتنا بأنك أجريت بحث وتحقيق، فوجدت أنهم يعني هذه الأجبان يدخلون فيها المنفعة من بقر لا يذبح ذبحان، فأنا أجبتك بأنه إن لم يكن هناك شيء آخر هذا أكل حلال، وأردت أن أفيض بعض الإفاضة لأبين وجهة نظري هذه، لأنها في اعتقادي مهمة بالنسبة لعامة الناس الذين يظنون أن مخالطة هذا الشيء النجس لهذه الألبان التي تحول إلى أجبان لازم تكون محرمة. أردت أن أفيض في بيان هذا، وإذا بك تفجأني بقولك قرأت هكذا.
أنا أقول شيء.
تفضل.
يعني مكتوب عليها الجبن سترمسل، فبحثنا عن قضية سترمسل، أنا بحثت بنفسي، فذهبنا عند الفلاح ليصنع الجبن. ما هي سترمسل هذه؟ وعرفنا المكونات الأخرى هي عبارة يعني عن دهون نباتية. إلا سترمسل هذه قال إذا ما وضعنا منفح عجل يعني في الجبن ما يعقد، ما يصبح مائع. يعني فبعد البحث وسألنا في مصانع يعني الأجبان فقالوا نحط منفح عجل فقط، أما باقي المكونات فهي مكونات نباتية، دهون نباتية، إلا هذا يعني إلا هذا المنفح هو اللي من العجل فقط.
المنفحة شيء يكون في كل دابة يكون فيها ماء، ما أدري إذا كان هاي أنت جزار الله يهديك، مو هذا وديب
ديب ذاته
الله يهديك يا ديب. هذا هنا بس أقول ما المسؤول عنها بعلم من السائل.
لعلي رأيتها لكن لا أدري أين تكون في
الذبيحة.
كيف قلت؟ لعلي رأيتها لكن ما أدري ما اسمها أو ما أدري يعني أين تكون موقعها في الذبيحة.
نحن بقى كنا بدنا نسمد منك المعرفة هذه باعتبارك جزار يعني. وما رأي كمن سمع، نحن نسمع ونقرأ من الكتب، أما وين هي مكانها مثل مرارة مثلا مكانها بتعرف أنت وينها، لكن عجب أنه هاي المنفعة وينها ما بتعرف. ما تعرف هذه المادة؟
إحنا لما سألنا قال تؤخذ يعني من الأمعاء الغليظة يعني.
صح
في هولندا لما سألنا قال تؤخذ من أمعاء العجل.
هي المنفعة؟
نعم. فالشيخ لو تفضلت يعني قلت لك بأنك تريد أن تفيض في هذا لو
أفضل شوي الآن عشان نسخن.
بسم الله. يا إخواننا إليكم هذا البيان، هذه الحلويات التي تأكلونها هي على حساب الأخ زكريا عبد الفتاح الشيشاني، كان في أمريكا والآن ذهب إلى الجهاد في أفغانستان تقبل الله منه، وقد كلفنا بشراء الحلويات في بعض مجالس شيخنا حفظه الله وجزاه الله عنا كل خير، وادعوا له في ظهر الغيب. وأخبركم بأن الأخ علي شقيق الأخ زكريا هو موجود الآن بيننا وجزاكم الله كل خير.
هذا البيان وهو لصالح كل مسلم، كثير من المسلمين اليوم يقعون في مخالفة هذا البيان، فيقعون في وزر قوله عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. لولا هذا البيان ما الذي يفهمه الجالسون في هذا المكان؟ أن هذه ضيافة من أخونا أبو ليلى وهو أهل لمثلها ولخير منها إن شاء الله، لكن لما كان الواقع أن هذا ليس منه ولكي لا يشمله وعيد قولي عليه السلام المتشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور، اضطره تأثره بهذا الحديث وتربيته على أساس السنة أن يعلن هذا البيان، وربما يكون الذي تفضل بهذا الإكرام لإخواننا الجالسين هنا قد لا يرضى بأن يشهر، وهذه منقبة تتعلق به، ولكن لكي ينجو هو من إثم كتمان الأمر وأن لا يتعلق به الوزر المذكور في الحديث السابق المتشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور، من أجل ذلك كان هذا البيان، وفي ذلك ذكرى ينتفع بها المسلمون السامعون إن شاء الله. قلت إن الجبنة الهولندية كما أخبرنا صاحبنا هذا أنه ليس فيها إلا المنفعة التي تستخرج من حيوان قتيل غير ذبيح من البقر الهولندي المشهور بضخامته وبلحمه، فأنا قلت له إذا كانت الجبنة الهولندية ليس فيها إلا هذه المنفعة التي تعتبر نجسة لأنها من ميتة وليست من ذبيحة، مع ذلك يكون هذا الجبن أكله وبيعه وشراؤه حلال. أعني أن هذه المنفحة التي تلقى كمية قليلة جدا منها في مئات الكيلوات من الحليب حتى يتخثر ويتحول إلى جبنة، هذه النجاسة شأن وشأن النجاسة القليلة التي تقع في الماء الكثير الطاهر المطهر. فكما أن وقوع هذه النجاسة في هذا الماء الطاهر المطهر لا يحوله نجسا لا يجوز استعماله لا شربا ولا تطهرا، كذلك هذه المنفحة التي تلقى في الكمية الكبيرة جدا من الحليب ليتخثر وليتجمد كما قلنا لا يجعل هذه الجبنة محرمة، لأن هذه النجاسة القليلة اضمحلت فيها الكثرة الكافرة من السائل الذي هو الحليب. هذه المسألة الفقهية التي يتبناها بعض المذاهب الإسلامية حول الماء تحل بها مشاكل كثيرة في العصر الحاضر، منها ما يتعلق بالجبنة الهولندية. مذهب الإمام مالك رحمه الله وأظنه مذهب الإمام أحمد أو رواية عنه أن الماء الكثير كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الماء طهور لا ينجسه شيء. جاء في رواية إسنادها ضعيف ومعناها صحيح متفق على صحة معناها، وهي ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وهذا المعنى المجمع عليه يمكن أن يتنبه له بشيء من الدقة إلى صحته نظرا في قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجس شيء، أي ما بقي ماء. فإذا رأيت ماء قد تغير لونه بسبب نجاسة أنت لا تسميه ماء مطلقا، لا تقول هذا ماء، هذا على الأقل تقول عنه ماء آسن، ماء متغير طعمه بنجاسة إلى آخره. فما دام أن الماء لا يزال محافظا على خصائصه الطبيعية كما لو كان أنزل من السماء آنفا فهو الماء الطهور الذي امتن الله عز وجل به على عباده المؤمنين ليطهركم به. فلما جاءت هذه الزيادة بسند ضعيف وأجمع عليها علماء المسلمين صح يقينا أن نفهم الحديث بهذا الشرح والبيان، الماء طهور لا ينجس شيء بشرط ألا يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، ولكن هذا الشرط لا بد من تقييده ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. أما إذا كان هذا التغير في وصف من هذه الأوصاف الثلاثة بغير نجاسي فليس معنى ذلك أن الماء تنجس. كل ما يمكن أن يطرأ عليه من تحول أن يخرج من كونه مطهرا فيبقى ماء طاهرا، أي لا يمكن أن تتوضأ به لأنه ليس مطهرا، لكن يمكنك أن تغسل به ثيابك، يمكنك أن تترطب به، يمكنك إلى آخره لأنه طاهر ويمكن أن تشربه. هذا السائل مثلا، هذا الشراب، هذا ماء لكن طعمه متغير ولونه متغير، فهل هو نجس؟ الجواب لا، لأن هذا التغير ليس أثر نجاسة وإنما أثر طاهر، فهو طاهر يجوز شربه لكن لا يجوز لك أن تتوضأ به لأنه ليس مطهرا. فإذا عرفنا هذا الحكم الشرعي المتعلق بالماء الذي أنزله الله عز وجل من السماء يمكن نقله إلى قضايا أخرى، مثلا الزيت والسمن إذا وقعت فيهما نجاسة وكان كل منهما سائلا فهل يتنجس؟ خذ الميزان، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بهذه النجاسة التي وقعت في هذا الزيت السائل أو السمن السائل فلا يجوز بيعه ولا شراؤه وإنما يجب إراقته. أما إذا لم يتغير الزيت أو السمن بمغيرات من هذه الأوصاف الثلاثة فيظل طاهرا جائزا أكله وبيعه وشراؤه، هذا إذا كان سائلا. أما إذا كان جامدا فالأمر أسهل، فقد جاء في الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها وكلوه، فألقوها وما حولها وكلوه. وقد اختلف الفقهاء في هذا أو في هذه المسألة بناء على اختلاف الرواة في هذا الحديث رواية. الرواية الصحيحة هو ما سمعتموه آنفا مطلقة، إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها وكلوه، هذه رواية الصحيح البخاري وغيره، ومن طرق تدور على الإمام الجليل الإمام الزهري، لكن في رواية أخرى خارج الصحيح تفرد بروايتها معمر عن الزهري فأدخل في الحديث تفصيلا، كان هذا التفصيل منشأ خلاف الفقهاء، حيث قال فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه. رواية معمر هذه رواية شاذة في تعبير علماء الحديث، لأن معمرا هذا ثقة ولكن له بعض المخالفات، فإذا خالف من هو أحفظ منه أو أكثر عددا منه كما هو واقع هذا الحديث كانت روايته شاذة، والحديث الشاذ قسم من أقسام الحديث الضعيف عند علماء الحديث. فمن تبينت له هذه الحقيقة الحديثية وأن الحديث الصحيح مطلق وليس فيه هذا التفصيل الذي تفرد به معمر، حينئذ لم يجوز له من الناحية الفقهية أن يخصص الحديث بالرواية الشاذة أو بالرأي كما يقول بعضهم. هذه الفأرة حينما تقع في السمن الجامد يمكن حينما نرى السمن جامدا وهو محيط بالفأرة يمكن أن تكون حينما وقعت في السمن أو في الزيت وهو مائع، فإذا بتكون السمن أو الزيت قد طربت فيها الفأرة واختلطت نجاستها بهذا السائل من الزيت أو من السمن، فما يدرينا نحن أن هذه الفأرة وقعت في هذا السمن وهو جامد فقط أو زيت. هذا رأي لبعض الناقدين من الفقهاء، ولكن نحن لا نرى لمثل هذا الرأي وزنا أو قيمة تذكر تجاه عموم الحديث أو إطلاق الحديث الصحيح، فألقوها وما حولها وكلوا. ويمكننا أن نتصور إن الفأرة لما وقعت في السمن أو في الزيت المائعين فعلا اضطربت فيها وضربت رواسي لتحت وطلعت لفوق إلى آخره، لكن ما آن لها أن تتفسخ وأن تذيع مفاسدها في عموم هذا الزيت أو هذا السمن. فإذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال فألقوها وما حولها ثم كلوه. على هذا الميزان نخرج بالنتيجة السابقة أن الجبن الهولندية وأن كان فيها شيء من نجاسة المنفحة فهذا لا يضر، لأن هذه النجاسة ضائعة في غمرة الأطنان أو على الأقل كيلويات من الحليب. واضح؟ طيب. في هناك واحد يا عبد الله شو كان عندك؟
عليكم
السلام. قال إلا سمعتم مؤذن فقولوا كما
قلتم نصرف عليه، فعندما كان يؤذن أذان العشاء ما سمعنا، يعني سمع حجكم أنكم رديتم، وليس هنا السؤال إنما السؤال هل هو واجب أم غير واجب رد الأذان؟
رقعتها. أنت مغربي؟ لأن الأرض مسكونة. بناء على مقدمتك التي رقعت بخاتمتها كنت أريد أن أقول لك هل سمعت إلا خيرا، لكنك أغنيتني عن هذا الكلام وإن كنت قد قلته. والجواب عن الخاتم تبعك أن قوله عليه السلام أو أمره في الحديث الذي ذكرته هو إن كان للوجوب فكلنا آثمون، وإن كان ليس للوجوب وهو الصواب فلسنا والحمد لله آثمين أولا، بل ونحن في طاعة الله ثانيا، وهذه الطاعة التي نحن فيها هنا ثالثا تسوغ لنا أن نترك واجبا وليس فقط أمرا مستحبا، ألا وهو لو كان هناك مسجد قريب منا نسمع أذانه بآذاننا دون مكبر الصوت، حيث حينما يكون الأمر كذلك يجب على كل من يسمع النداء أن يذهب إلى الصلاة مع الجماعة. لو كان هنا مسجد قريب نسمع أذانه بآذاننا فيجوز لنا أن نظل في مكاننا هنا، لأننا في طاعة الله عز وجل، ورضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حيث صح عنه أنه صلى صلاة الفجر يوما وأطال القراءة فيها إطالة يبدو أنها غير معتادة منه. لما سلم قالوا لقد أطلت بنا الصلاة حتى كادت الشمس أن تطلع. فقال كلمة رائعة جدا، هي قال إن طلعت لم تجدنا غافلين، إن طلعت لم تجدنا غافلين، يعني هو في قراءة كلام رب العالمين وفي إتمام هذه الصلاة، صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. بعد ذلك فصحيح ما قلت أننا ما أجبنا المؤذن، وهذا بالنسبة لمن انتبه للأذان، وأنا لا أستطيع أن أحكم حكمك على كل الحاضرين، أما حكمك علي فمقبول، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فأنا أسأل وأجيب بطبيعة الحال، ما أستطيع إجابة مؤذن، أما الآخرون والله حسيبهم هل كانوا مستطيعين إجابة أو لا، فهذا بينهم بين ربهم. نعم
أكمل الرقع.
تفضل.
سمعت نقل عنك قلت أنه الأذان الآن موجود بالذات في العاصمة أنه ما يجوز تبديد وضعه لأنه بواسطة الأجهزة.
هيك سمعنا.
لا
بناء على ذلك حبيت
هذا سؤال جيد. نحن نقول إذا كان الأذان ملحونا كما هو غالب الأذانات التي نسمعها فليس بالمشروع الشرع المعروف إجابته، والحقيقة أن هذه النقطة فيها دقة أرجو أن تنتبهوا لها. كثيرا ما نلاحظ بعض الأخوان وغيرهم يدخلون المسجد يوم الجمعة وهذا الأذان الموحد المخالف لسنة التوحيد يؤذن، فيقف الداخل المسجد واقفا والخطيب المنبر ينتظر حتى يجيب المؤذن وينتهي من الإجابة، ثم يشرع في صلاة تحية المسجد، إن لم يكن من أولئك المغرر بهم الذين يظنون أن بين يدي صلاة الجمعة سنة قبلية زعموا. فمجرد ما ينزل الأذان ويقوم الخطيب يشرع في الخطبة هو بيشرع بإيش؟ بالتحية في أحسن الأحوال أو بالسنة القبلية. هذا خطأ. من دخل يوم الجمعة إلى المسجد والخطيب على المنبر والأذان يؤذن فلا يشغل نفسه بإجابة المؤذن حتى ولو كان أذانه شرعيا، حتى ولو كان أذانه شرعيا. لماذا؟ لأن إجابة المؤذن سنة مستحبة. حتى لو كان الأذان مشروعا فما ينبغي أن ينتظر أن يفرغ المؤذن من أذانه ثم يشرع في التحية. لماذا؟ لأن إجابة مؤذن هو أمر مستحب، والتحية واجبة، والإصغاء إلى الخطيب أيضا واجب. فيجب أن لا ينشغل بالمستحب عن الواجب. ما هو الواجب الذي سينشغل بإجابته للمؤذن؟ هو التفرغ لسماع خطبة الخطيب، لأنه بمقدار هذا الانتظار في إجابته للأذان سيأخذ من وقت الإصغاء للخطيب. إذن إذا دخل الداخل يوم الجمعة المسجد والإمام على المنبر ينتظر حتى يفرغ الأذان ليشرع في الخطبة، فهذا الداخل فور دخوله المسجد يشرع بالتحية لكي يتفرغ فيما بعد للإصغاء لخطبة الخطيب من أولها إلى آخرها. وهذا يجرني إلى تنبيه آخر، وهو أن يخفف التحية كما جاء في الحديث المعروف، وليوجز فيهما، لأن الغاية من هذا الأمر بالإيجاز هو تفريغ هذا الإنسان ليصغي. فإذا لا يتأخر بإجابته المؤذن عن الشروع في صلاة التحية. هل بقي عندك شيء؟ وإياكم.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
نعم.
أستاذنا هنا في هذه اللحظة وهو يصلي كي يتفرغ لسماع الخطبة والمؤذن يؤذن، المؤذن طبعا يعني الآن في مساجدنا يؤذن على سماعات وهي عالية الصوت، قد يشوش على هذا المصلي، فأليس من باب أولى أن يؤجل صلاته حتى ينتهي المؤذن ثم يعني يصلي ويوجز كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا كلام صحيح وليس بصحيح. صحيح لو لم يكن هناك خطبة، أليس الخطيب سيشوش عليها أيضا؟ والرسول قال إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب